يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من التعليق على النزهة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتوقفنا عند أقسام أخبار الآحاد إلى آخر قسم منها، عند قوله عليه رحمة الله: والرابع الغريب. فذكر الحافظ إذن آخر قسم للآحاد وهو الغريب، ثم تناول كما سيأتي أخبار الآحاد بتقسيمها إلى مقبولة ومردودة، فذكر أن المتواتر مقبول كله، وأن الآحاد في اللغة ما رواه شخص واحد، في الاصطلاح ما لم يبلغ حد التواتر، وإنما سمي الجميع آحادا وإن رواه ثلاثة فأكثر، لأن حكمه حكم الخبر الذي يرويه واحد. ثم ذكر أن الآحاد منها المقبول والمردود، فالمردود ما ثبت صدق ناقله كما قال أو ترجح، أي قولنا ترجح أي غلب على الظن، ونحن متعبدون بالعمل بغلبة الظن، فلم نكلف بالقطع واليقين في كل شيء، وإلا شق ذلك على الناس، فهي من نعم الله جل وعلا علينا، فمجرد الثبوت يكفي للعمل دون القطع بذلك، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، وإن كانت النفوس إلى اليقين أميل، لكنه ليس شرطا للقبول والعمل. فقال الحافظ بن حجر: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، أي قسمة الغريب إلى قسمين كما سيأتي. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وفيها إلى حاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. فالمقبول من الآحاد ينقسم إلى صحيح وحسن كما سيأتي، والصحيح منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن منه الحسن لذاته والحسن لغيره، فكلها من المقبول الواجب العمل به. وقد قيل في الحسن لغيره أنه إن كان مقبولا إلا أنه يتوقف في إطلاق وجوب العمل به، وفي هذا الكلام نظر سيأتي لاحقا. وذكره للجمهور إنما هو راجع لوجود خلاف المعتزلة ومن شاكلهم ممن رد خبر الواحد وليسوا بشيء. قال رحمة الله عليه: وفيها، أي الأخبار الآحاد، قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا؟ قال: فالأول يغلب على الظن صدق والخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب والخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. فذكر هنا الشطر الثالث أو القسم الثالث الذي ليس من المقبول لا جزما ولا ترجيحا. لا جزما بمعنى أن يكون أحد الرواة مثلا سيء الحفظ أو مجهول، فليس من المقبول لا جزما ولا ترجيحا، ولا من المردود لا جزما ولا ترجيحا، وهو نادر في الأحاديث عند تكافؤ الأدلة عند الباحث. فإن وجدت قرينة التحق بقسمها هذا الحديث، إما أن يكون مردودا أو مقبولا، وإلا توقف فيه، وحينها صار من قسم المردود. فكأنه قال: إنما يقبل خبر من ثبت صدق ناقله أو ترجح بقرائن، ولو لم نجزم بصدق ناقله أو صوابه. ومن حكمة الله جل وعلا أن ليس شيء من هذا مما يحتاجه الناس لدينهم، فجميع الأدلة ثابتة ثبوتا تقوم به الحجة على سامعه، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك مزين مردود أو مبهرج منقوط، كما في مقدمة أصول التفسير. طيب، قال: والثالث يعني من الأقسام إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق، يعني هذا الأحد الذي لم نتمكن من يعني ترجيحه، فإن التحقت به قرينة إما أن يلحق بقسم المقبول وإما بقسم المردود بحسب القرائن. قال: وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار مردودا، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. ثم قال رحمة الله عليه: وقد يقع فيها، أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري، ما يفيد العلم النظري. وهنا لو بسط الحافظ أكثر وشرح فكان أولى أن يقول العلم النظري اليقيني، العلم النظري اليقيني. وقد احتفت بها مثل هذه القرائن، مثل هذه القرائن، إذا قال ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فذكر حافظ ابن حجر هنا مبحث كان وليس له تعلق بعلم الحديث تصحيح، لا تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما له تعلق بأصول الفقه من جهة إفادة الآحاد للعلم أو للظن. فنقل عن ابن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني، وهما من المتكلمين الأشاعرة، فهي مسألة ترجع عند البحث إلى أصول الفقه أو إلى علم الكلام في الحقيقة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن في المسألة ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. قال خلافا ل فقال خلافا لمن أبى ذلك، هنا يرد على الإمام النووي عليه رحمة الله. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، والخلاف في التحقيق لفظي هو كذلك عند التحقيق، هو كذلك لفظيا، لكن انبنى عليه خلاف عملي في مسائل أصولية عقدية. ثم قال عليه رحمة الله: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. طيب، فالحافظ ابن حجر إذن هنا في هذه المسألة إفادة الآحاد للعلم واليقين هي على ثلاثة مذاهب كما وأقوال كما ذكرنا. قول أول للإمام ابن حزم عليه رحمة الله، ويقال أنها كذلك رواية عن الإمام أحمد، أن خبر الواحد العدل، أن خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم، أي أننا نجزم جزما أكيدا بصحته. وقد نصر هذا القول ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق وقواه. ومذهب ثاني وهو مذهب المتكلمين، وأنه لا يفيد، يعني لا حال لا تفيد إلا الظن ما لم تبلغ حد التواتر. ومعنى إفادة الظن أننا نصدقه لكن مع احتمال خطئه وكذبه، وهذا نصره هو النووي عليه رحمة الله في الإرشاد وكذا في التقريب، وعزاه إلى المحققين وفي ذلك نظر. ومذهب ثالث وهو اختيار الحافظ عليه رحمة الله، أن خبر الواحد في الأصل يفيد الظن لكن قد تحف به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم النظري بل العلم اليقيني، بل العلم اليقيني. وقد شكك بعضهم في نسبة مذهب ابن حزم إلى الإمام أحمد من أن الآحاد الصحيحة من غير قرينة تفيد العلم، وهو الذي كما ذكرنا صره ابن القيم عليه رحمة الله. وتعليلهم في ذلك أن سلسلة إسناد أو أسانيد الثقات لا تكفي احتمال غلط أحدهم، يعني ادعاء احتمال غلط أحدهم ووهمه. ثم قد وجد أن حديث الأئمة الثقات قد نقب عنها وبحثت وتكلم فيها، يعني تصحيحا أو ردا وتضعيفا. بل كان الصحابي الواحد كما تعلمون يتثبت في خبر صحابي آخر، وما كان أحدهم يكذب على أحد، وما كان أحدهم يكذب على أحد. وهذا المذهب نصره ابن حزم في المحلى حتى صار كل حديث من رواية الثقات متصلا فهو صحيح، حتى قبل جميع الزيادات في الأحاديث ولم يلحظ كتب علماء العلل الذين علوا بعض هذه الزيادات. فمثلا إن كان من رواية الحديث من رواية الثقات ثم يأتي أحد النقاد ويقول أن هذا الخبر أخطأ فيه فلان وإن كان ثقة فرفعه وهو مرسل مثلا، فلا ينظر ابن حزم عليه رحمة الله إلى هذا التعليل. حتى الزيادات في المتون كان ابن حزم عليه رحمة الله يقبلها أيضا وإن كانت معللة أو ضعيفة عند المحدثين. وقد قوى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، ولكن يمكن أن يجاب أن الأصل كذلك، أن إذا كان السند كله من رواية الثقات فالأصل كذلك، فما وقع فيه من علل، يعني كانت هذه الأسانيد أسانيد الثقات معلة نظرنا فيه. فإذا تعارضت مثلا روايات الثقات فأصحاب هذا المذهب إنهم يرجحون بالنظر إلى عدد الثقات، فمن كان معه أكثر عدد رجحوا بذلك، أو من جهة زيادة التمكن من صفة الثقة، فبين من قيل فيه ثقة ليس كمن قيل فيه ثقة ثقة أو أوثق الناس، فيرجحون من بهذه الكيفية، يرجحون بهذه الكيفية أو بالنظر إلى المرجح الأول والثاني معا. أما مذهب من جعل كل الآحاد تفيد الظن فهو مذهب ضعيف، لأن الباحث والمحدث الدارس للطرق وصفات الرواة يصل في كثير من الأحاديث إلى القطع بصحتها وضعفها مع إفادتها العلم بالنسبة إليه، فيجزم بذلك. ورجح بعضهم المذهب الوسط الذي اختاره الحافظ، وهو أيضا قول شيخ الإسلام تيمية وغيرهما، وهو أنه في الأصل أن خبر الواحد يفيد الظن، فإذا احتفت به قرائن أفاد العلم، وهو التواتر الخاص الذي يفيد القطع واليقين. ويمكن إجمال ما سبق ذكره لأن الصحيح أن خبر الآحاد من حيث إفادته للعلم على قسمين، فمنه ما يفيد العلم بأغلبية الظن، وهذا يفيد العلم النظري، ومنه ما يفيد العلم القطعي النظري، وهي تلك الآحاد التي احتفت بها القرائن فرفعتها إلى اليقين، فرفعتها إلى القطع واليقين. ثم باشر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر القرائن التي قد تحتف بالخبر الواحد أو الغريب فترفع منه ويصير إلى يصير علما قطعيا، يصير علما قطعيا. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من التعليق على النزهة للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وتوقفنا عند أقسام أخبار الآحاد إلى آخر قسم منها عند قوله عليه رحمة الله والرابع الغريب. فذكر الحافظ إذن آخر قسم للآحاد وهو الغريب، ثم تناول كما سيأتي أخبار الآحاد بتقسيمها إلى مقبولة ومردودة، فذكر أن المتواتر مقبول كله، وأن الآحاد في اللغة ما رواه شخص واحد، في الاصطلاح ما لم يبلغ حد التواتر، وإنما سمي الجميع آحادا وإن رواه ثلاثة فأكثر، لأن حكمه حكم الخبر الذي يرويه واحد. ثم ذكر أن الآحاد منها المقبول والمردود، فالمردود ما ثبت صدق ناقله كما قال أو ترجح، أي قولنا ترجح أي غلب على الظن، ونحن متعبدون بالعمل بغلبة الظن، فلم نكلف بالقطع واليقين في كل شيء، وإلا شق ذلك على الناس، فهي من نعم الله جل وعلا علينا، فمجرد الثبوت يكفي للعمل دون القطع بذلك، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، وإن كانت النفوس إلى اليقين أميل، لكنه ليس شرطا للقبول والعمل. فقال الحافظ بن حجر والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، أي قسمة الغريب إلى قسمين كما سيأتي. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. فالمقبول من الآحاد ينقسم إلى صحيح وحسن كما سيأتي، والصحيح منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن منه الحسن لذاته والحسن لغيره، فكلها من المقبول الواجب العمل به. وقد قيل في الحسن لغيره أنه إن كان مقبولا إلا أنه يتوقف في إطلاق وجوب العمل به، وفي هذا الكلام نظر سيأتي لاحقا. وذكره للجمهور إنما هو راجع لوجود خلاف المعتزلة ومن شاكلهم ممن رد خبر الواحد وليسوا بشيء. قال رحمة الله عليه: وفيها أي الأخبار الآحاد، قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. قال: فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب والخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. فذكر هنا الشطر الثالث أو القسم الثالث الذي ليس من المقبول لا جزما ولا ترجيحا. لا جزما بمعنى أن يكون أحد الرواة مثلا سيء الحفظ أو مجهول، فليس من المقبول لا جزما ولا ترجيحا، ولا من المردود لا جزما ولا ترجيحا، وهو نادر في الأحاديث عند تكافؤ الأدلة عند الباحث. فإن وجدت قرينة التحق بقسمها هذا الحديث، إما أن يكون مردودا أو مقبولا، وإلا توقف فيه، وحينها صار من قسم المردود. فكأنه قال: إنما يقبل خبر من ثبت صدق ناقله أو ترجح بقرائن، ولو لم نجزم بصدق ناقله أو صوابه. ومن حكمة الله جل وعلا أن ليس شيء من هذا مما يحتاجه الناس لدينهم، فجميع الأدلة ثابتة ثبوتا تقوم به الحجة على سامعه، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك مزين مردود أو مبهرج منقوط، كما في مقدمة أصول التفسير. طيب، قال: والثالث يعني من الأقسام إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق، يعني هذا الأحد الذي لم نتمكن من يعني ترجيحه، فإن التحقت به قرينة إما أن يلحق بقسم المقبول وإما بقسم المردود بحسب القرائن. قال: وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار مردودا، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. ثم قال رحمة الله عليه: وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري، ما يفيد العلم النظري. وهنا لو بسط الحافظ أكثر وشرح فكان أولى أن يقول العلم النظري اليقيني، العلم النظري اليقيني. وقد احتفت بها مثل هذه القرائن، مثل هذه القرائن، إذا قال ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فذكر حافظ ابن حجر هنا مبحث كان وليس له تعلق بعلم الحديث تصحيح، لا تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما له تعلق بأصول الفقه من جهة إفادة الآحاد للعلم أو للظن. فنقل عن ابن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني وهما من المتكلمين الأشاعرة، فهي مسألة ترجع عند البحث إلى أصول الفقه أو إلى علم الكلام في الحقيقة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن في المسألة ثلاثة أقوال، قال خلافا لمن أبى ذلك. هنا يرد على الإمام النووي عليه رحمة الله، قال والخلاف في التحقيق لفظي، والخلاف في التحقيق لفظي هو كذلك عند التحقيق، هو كذلك لفظيا، لكن انبنى عليه خلاف عملي في مسائل أصولية عقدية. ثم قال عليه رحمة الله لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. طيب، فالحافظ ابن حجر إذن هنا في هذه المسألة إفادة الآحاد للعلم واليقين هي على ثلاثة مذاهب كما وأقوال كما ذكرنا. قول أول للإمام ابن حزم عليه رحمة الله، ويقال أنها كذلك رواية عن الإمام أحمد، أن خبر الواحد العدل، أن خبر الواحد العدل عن مثله يفيد العلم، أي أننا نجزم جزما أكيدا بصحته. وقد نصر هذا القول ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق وقواه. ومذهب ثاني وهو مذهب المتكلمين، وأنه لا يفيد، يعني لا تفيد إلا الظن ما لم تبلغ حد التواتر. ومعنى إفادة الظن أننا نصدقه لكن مع احتمال خطئه وكذبه، وهذا نصره هو النووي عليه رحمة الله في الإرشاد وكذا في التقريب، وعزاه إلى المحققين وفي ذلك نظر. ومذهب ثالث وهو اختيار الحافظ عليه رحمة الله، أن خبر الواحد في الأصل يفيد الظن لكن قد تحف به قرائن ترفعه إلى إفادة العلم النظري بل العلم اليقيني، بل العلم اليقيني. وقد شكك بعضهم في نسبة مذهب ابن حزم إلى الإمام أحمد من أن الآحاد الصحيحة من غير قرينة تفيد العلم، وهو الذي كما ذكرنا صره ابن القيم عليه رحمة الله. وتعليلهم في ذلك أن سلسلة إسناد أو أسانيد الثقات لا تكفي احتمال غلط أحدهم، يعني ادعاء احتمال غلط أحدهم وهمه. ثم قد وجد أن أحاديث الأئمة الثقات قد نقب عنها وبحثت وتكلم فيها، يعني تصحيحا أو ردا وتضعيفا. بل كان الصحابي الواحد كما تعلمون يتثبت في خبر صحابي آخر، وما كان أحدهم يكذب على أحد. وهذا المذهب نصره ابن حزم في المحلى، حتى صار كل حديث من رواية الثقات متصلا فهو صحيح، حتى قبل جميع الزيادات في الأحاديث ولم يلحظ كتب علماء العلل الذين علوا بعض هذه الزيادات. فمثلا إن كان من رواية الحديث من رواية الثقات ثم يأتي أحد النقاد ويقول أن هذا الخبر أخطأ فيه فلان وإن كان ثقة فرفعه وهو مرسل مثلا، فلا ينظر ابن حزم عليه رحمة الله إلى هذا التعليل. حتى الزيادات في المتون كان ابن حزم عليه رحمة الله يقبلها أيضا وإن كانت معللة أو ضعيفة عند المحدثين. وقد قوى هذا المذهب جماعة من أهل العلم، ولكن يمكن أن يجاب أن الأصل كذلك، أن إذا كان السند كله من رواية الثقات فالأصل كذلك، فما وقع فيه من علل يعني كانت هذه الأسانيد أسانيد الثقات معلة نظرنا فيه. فإذا تعارضت مثلا روايات الثقات فأصحاب هذا المذهب إنهم يرجحون بالنظر إلى عدد الثقات، فمن كان معه أكثر عدد رجحوا بذلك، أو من جهة زيادة التمكن من صفة الثقة، فبين من قيل فيه ثقة ليس كمن قيل فيه ثقة ثقة أو أوثق الناس، فيرجحون من بهذه الكيفية أو بالنظر إلى المرجح الأول والثاني معا. أما مذهب من جعل كل الآحاد تفيد الظن فهو مذهب ضعيف، لأن الباحث والمحدث الدارس للطرق وصفات الرواة يصل في كثير من الأحاديث إلى القطع بصحتها وضعفها مع إفادتها العلم بالنسبة إليه فيجزم بذلك. ورجح بعضهم المذهب الوسط الذي اختاره الحافظ، وهو أيضا قول شيخ الإسلام تيمية وغيرهما، وهو أنه في الأصل أن خبر الواحد يفيد الظن، فإذا احتفت به قرائن أفاد العلم، وهو التواتر الخاص الذي يفيد القطع واليقين. ويمكن إجمال ما سبق ذكره لأن الصحيح أن خبر الآحاد من حيث إفادته للعلم على قسمين، فمنه ما يفيد العلم بأغلبية الظن، وهذا يفيد العلم النظري، ومنه ما يفيد العلم القطعي النظري، وهي تلك الآحاد التي احتفت بها القرائن فرفعتها إلى اليقين، فرفعتها إلى القطع واليقين. ثم باشر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذكر القرائن التي قد تحتف بالخبر الواحد أو الغريب فترفع منه ويصير علما قطعيا. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.